السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرحب بفضيلة الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله عز وجل في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الأربعاء السادس من شهر رجب لعام 37 و400 بعد الألف للهجرة، ليشارك معنا في دورة الطيب العقب الثانية بمحاضرة بعنوان وجوب الأخذ بفهم السلف الصالح. ونسأل الله عز وجل أن يجزي جميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موضوع السلف الصالح أو حجية فهم السلف الصالح على الخلف الصالح، يصلح الخلف بحسن وصحة وصلاح اتباعه للسلف، إذا حسن اتباعه وصح انتماؤه وصدق انتسابه، هنا يكون كذلك صالحا، وإلا فمجرد دعوة، والدعاوى لا بد أن تكون قائمة على بينات، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد من قيد الاتباع بالإحسان، أن يكون هؤلاء المتأخرون متبعين المتقدمين بإحسان، هكذا. كذلك وخير الخلف في خير اتباعه للسلف، والخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف، أي الابتداع ينافي الاتباع، الابتداع ينافي الاتباع. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذه، لأن الموضوع له فروع وله شعب وله مباحث وله كذا، نحاول أن نأتي على أهمها، على أهمها، لأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان الذي أثار الناس حوله جدلا، أثاروا جدلا وأكثر الجدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لهذا يقولون: ما سبب تسمي بهذا؟ ولماذا أحدثتم واخترعتم؟ إلى غير ذلك مما يقولون، ولم يكونوا مصيبين ولا صادقين فيما يقولون. أولا، ينبغي أن يعلم بأن أهل السنة هم أصدق الناس قولا وأهداهم سبيلا، أهل السنة والجماعة مكانتهم ومنزلتهم بين الطوائف والمذاهب والملل والنحى كمنزلة أهل الإسلام بين سائر الأديان. الله سبحانه وتعالى فضل المسلمين على غيرهم وميزهم على غيرهم، كذلك أهل السنة، كذلك السلفيون أو أتباع السلف الصالح. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الأشياء. فأهل السنة لا يخترعون من تلقاء أنفسهم ومن قبيل اجتهاداتهم وآرائهم وبمجرد تخمينهم أو تخرصهم شيئا، إنما يتبعون ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدئون أبدا. هذا هو منهجهم في الاتباع، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، هذا أصل عندهم. لذلك قد يقول القائل: لماذا هذا الاسم وكأنه يفرق بين المسلمين؟ إنما يفرق بين المحقين والمبطلين، وبين المتقين وغيرهم من المجرمين، ويفرق بين من؟ كما فرق الإسلام بين الكفار والمؤمنين، وبين المشركين والموحدين. فلا بد من ولاء وبراء، ولا بد من موافقة ومغايرة. فكما قال ابن تيمية في كتابه النفيس: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ولذلك كما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توافق أهل التوفيق، أهل الصلاح، يعني كما بينهم الله هؤلاء المنعم، بين المنعم عليهم، قالهم سبحانه وتعالى: من الصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. المهم باختصار، فهذه النشأة إنما نشأت حقا ضرورة. لا بد من التميز والتمييز، لابد أن تفرق بين الحق والباطل، لابد أن تفرق بين الخير والشر، لابد أن تفرق بين السنة والبدعة وأهلها وذويها وهكذا. فإنما كحقا الاسم العام الذي سمى الله به عباده، الذي سماهم به كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هكذا كل المسلمين يشملهم ويستغرقهم وينطبق عليهم هذا الوصف، ويجري عليهم كذلك هذا الاسم، هم المسلمون. لكن إذا حصل انحراف وحصل انصراف وحصل زيغ وضلال وحصل ابتداع وإحداث في الدين، فلا بد من التفرقة بين هؤلاء وأولئك. هكذا إذن. ولذلك إنما نشأ هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته حصلت الفتن والمحن والإحن، حصلت الفرقة والاختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية السلمي: فإنه من يعيش بعدي، أي من يعيش منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. إذن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، كما في حديث معاوية وجاء من طرق أخرى غير رواية معاوية مثلا، وينجبر ذلك الضعف ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره بمجموع طرقه وتعدد مخارجه، وهو حديث: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، حديث الفرق كلها في النار، وفي رواية إلى 73، وفي رواية على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوا عن هذه الواحدة بين بأن هؤلاء أولئك أعطاهم أوصاف منها الجماعة، طبعا مع ما في بعض الروايات من ضعف ومقال هكذا. المهم وصفهم أنهم أناس قليلون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، الذين يفسدون إذا الذين عفوا يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي إلى غير ذلك. وبينهم كذلك الغرباء في حديث مثلا رواية مسلم من رواية سعد وغيره وعبد الله بن مسعود وغيرهما، المهم حديث بدأ الإسلام غريبا إلى غير ذلك. فأقول المسألة الأولى، أهل السنة لا يعني يضعون شيئا حتى في عناوينهم، عناوين لكتبهم، ما يجعلونه عناوين كتبهم وما يجعلونه كذلك من مصطلحات يجري عليها استعمالهم وإطلاقها في كتبهم، إلا وتراهم لا يتكلمون ولا يصطلحون ولا يطلقون ولا يستعملون إلا ما ثبت في الشرع. حتى في عنوان، انظروا إلى عنوان كتب في العقيدة، يشيرون إليها بالسنة، يريدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا عليه هذه السنة في اعتقادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في عموم أحوالهم. وهذه الطريقة هي طريقة سالمة من الشبهات والشهوات، يعني سبحان الله إلى غير ذلك. فأقول إذن تسمية السلفية، قد يقول إنسان هذا مخترع محدث، يقال لا، إنما هذا ثابت لغة وثابت كذلك اصطلاحا، أي استعمله الأولون حتى في اللغة. يجوز أن تطلق على من تقدم وعلى من مضى وعلى من سبق اسم سلف، أي سلفك كما سيأتي. وكذلك اصطلح وأطلق واستعمل هذا الاسم، هذا اللفظ على هؤلاء. فأقول لماذا إذن هذا؟ لأنه حدث أناس ابتدعوا في هذا الدين ويزعمون وينتمون وينتسبون إلى هذا الدين، وهم مبتدعة في مناهجهم في طرقهم، كالجبرية مثلا، كالقدرية مثلا، كالمرجئة مثلا، كالمعتزلة مثلا، كالجهمية مثلا، كالرافضة، وهكذا. هؤلاء كلهم ينتمون، زعموا إلى الإسلام وينتسبون، زعموا وادعوا إلى الإسلام. فأنت إذن والدعاوى كما قلنا ليس كل مدع صادقا، وإنما المدعي الصادق والمحق في دعوه والصادق في دعوه الذي يملك الحجة والبرهان، إذا سئل عن الحجة والبرهان يظهرها. أما أهل الدعاوى يتراهم يتقهقرون ويتوارون ويتأخرون، لأنهم لا يملكون دليلا على ما ادعوا وحجة على هذه الدعاوى. وصدق من قال: والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. المهم باختصار فأقول إذن كان في الأول ممكن يستعمل أهل السنة في مقابل أهل البدعة، ولا يزال كذلك هذا الوصف قائما ودائما وعائما وجاريا. إنما كذلك ظهر هؤلاء ممكن أصحاب الرأي الذين يقولون بالرأي، فقابلوهم بأصحاب الحديث وأهل الأثر، أي أصحاب الحديث والأثر مقابلة لأصحاب الرأي، حتى يتميز هؤلاء على أولئك. وهذه ميزة ومزية في نفس الوقت، ومزية في نفس الوقت. وظهر كما قلت لكم يعني هؤلاء كما قلنا أهل البدع فقوبلوا أهل السنة، يأتي أهل السنة في مقابلة أهل البدع، كما هو الرافض اليوم لما نقول أهل السنة يقابلهم أهل الرفض والتشيع المخالفين لهم إلى غير ذلك. فجاءت هذه، وجاء كذلك مصطلح الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى غير ذلك من هذه الألقاب. لكن يعني لا تجدون هذا اللقب أو أحدا من هذه الألقاب يعني ينتهي إلى شخص ما، إنما كلهم ينتهون بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع الواجب اتباعه والمفروض على الناس الاعتساء والاقتداء به، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، كما قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، قال: هذا أصل كبير، أصل عظيم في وجوب الاعتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، يعني التعزي كذلك بأحواله والاقتساء به والاقتداء به. بل الله امتحن الناس بمدى وصدق وصحة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، به يمتحنون وبه يختبرون. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري قال بعض السلف أيضا يعني ومنهم كذلك هو يعني قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية أي آية الاتباع بها امتحنهم وبها اتبعهم. إذن فيقال إذن هذه كلها وكما قيل لمالك من هم أهل السنة يريد أن يعرف من السنة من ليس لهم لقب يعرفون به. انظر إلى الطوائف والملل والمذاهب والطرق تنتهي إلى المؤسسين. ما من طائفة إلا وتجد صاحب ينتهي أو منشأها ومردها ومنتهاها وغاية ذكرها وأول من أحدثها وابتدعها فلان. تجد المعتزلة إلى واصل بن عطاء، تجد الجهمية إلى الجهم بن صفوان، تجد وهكذا حتى في عصرنا الحديث الإخوان إلى حسن البنا، التبليغ إلى محمد إلياس، التحريريين إلى يوسف النبهاني، وهكذا دواليك ولا إلا أهل السنة والجماعة فلا. ولهذا لا يصلح لمن يلقبونهم بالوهابيين أو بالتيميين أو بمالكيين أو شيء، هم يحبون مالكا ويتبعون مالكا ويتبعون كل إمام يقتدى به ويهديهم سبيل الرشاد ويهديهم سبيل الهدى وينتبههم إلى السنة كما قال مالك ابن أنس رحمة الله عليه كل يؤخذ من كلامه ويرد. نحن معشر الأئمة كلامنا ليس يؤخذ كله جملة وتفصيلا أو دفعة واحدة وجملة واحدة، إنما منه ما يقبل ويؤخذ ومنه ما يرد ولا يقبل. فقال فانظروا في قولي ما هو الميزان، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان، قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان، قال فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، في رواية فاضربوا به عرض الحائط. إذن لذا نقول هذه يعني الأسباب التي اقتضت والحتميات التي استوجبت وما إلى ذلك، وحتى في أصل هذه المصطلحات لا ترون فيها شيئا يدل على التحزب ولا على الطائفية ولا على يعني كما يقول الحزبية ولا على مذهبية معينة مضيقة ولا، إنما والحمد لله إنما هذا كله شعار لمن هم راجعون إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب، ولمن هم يتبعون قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن هم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بل يقدمون ما قال الله وقال الرسول ويقدمون على ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلون على هكذا، والحمد لله رب العالمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات. حتى في هذه الألقاب قد يقول الإنسان أصحاب الحديث يعني والأثر والسلفيون وأهل السنة وما إلى ذلك من هذه الألقاب، هذه وإن كانت مترادفة لكن معناها واحد، لا تجدون تباينا ولا تجدون تعادما أو تمانعا ولا تجدون تغايرا أو تعارضا، إنما كلها إنما تجدونها كلها والحمد لله تشترك في معنى واحد وهو أن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، ومصدر الاستدلال هو الكتاب والسنة، ومجال الدليل كما قال الإمام أحمد قال أصول الإسلام أربعة يريد أن يبين لهم، قال الدال والدليل والمبين والمستدل، قال أما الدال فهو الله الذي يدل عباده على ذلك، أما الدليل فهو القرآن كتاب الله، أما المبين فهو النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أما المستدل هو المجتهد الإمام الذي يستدل بقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال هذه عموم الأصول التي يدور عليها، فبيريد أن يقول هكذا. ولهذا رأيتم الأئمة كلهم، أئمة أهل السنة، دائما يجعلون يقول نحن نستدل بماذا؟ بالدليل، وهو قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فترى الإمام مالك يقول فانظروا في قولي، وترى الإمام أحمد بن حنبل يقول حيثما صح لا تقلد فلان ولا فلان وفلان وخذ من حيث أخذوا، وترى الإمام الشافعية يقول حيثما صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك أبا حنيفة مثل ذلك قال، وهكذا. ومن جاء بعدهم بإحسان واتبعهم بإيمان ويعني بكل صراحة على هذا المنهج. إذن نجد هذه الكلمات المترادفة ولو تعددت وتنوعت في مبناها ورسمها وحرفها ولفظها، إلا أنها تشترك وتتفق وتتحد في معناها، في مغزاها، في مرادها، في مقصدها، في هدفها. هذا إذن. أما قد يقال لماذا ينتقل، لماذا تارة يستعملون هذا اللفظ ويستعملون هذا الاسم أو هذا اللقب وينتقلون إلى غيره؟ قال كلما ظهرت طائفة منحرفة تدعي كذلك حتى لا يلبس على الناس، الطلبة يعرفون لكن عامة الناس يتأثرون بما يسمعون، وإن من البيان لسحرة، قد يتأثرون بما يسمعون من الناس وقد يزينون لهم القول ويلفقون المعلومات ويدعون أنها بينات وأنها كذا. لا يعرف العامي، ما يستطيع أن يميز، العامي لا يستطيع يعني أن يفرق بين ذلك. إذن تعطيه أمور صريحة وصحيحة وبينة، ومن أهل التقوى والصلاح ومن أهل العلم والعدل، وهم العلماء العدول الذين تولوا حفظ هذا الدين والذب عن حياضه والذودة عن رياضه والرد على أدعيائه فضلا عن دعاة عن أعدائه، يردون عليهم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولهذا إذن يقال لماذا تارة لما يدعي أناس أنهم كذلك، فأهل السنة يستعملون يعني لقبا أو شعارا أو منهجا أو طريقة أشد دقة. الآن اليوم بكل صراحة الناس يزعمون كلهم لو ترجع إليهم قل نحن كلنا نرجع لكتاب السنة، ونحن كلنا نستمد ونستدل ونرجع كذلك ونعود لكتاب السنة، ونرفع الكتاب والسنة فوق رؤوسنا ونجعله حجتنا ومحجتنا ونجعل هذه دعوة. لو ترجع حتى الصوفية في أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود يؤولون ويحرفون أحاديث لتوافق أهواءهم، والقاديانية المرزا غلام أحمد القادياني يزعم ويلبس ويدلس ويبلس كذلك عياذا بالله، يلبس على الناس فيقول أنا عندي دليل كتاب السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو آخر الأنبياء، ويؤول على الناس. أول قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين معنى آخرهم، معنى عاقبهم يا هكذا، وخاتمهم يا هكذا ولا لا، أي وآخرهم لا لا، وجاءت النصوص صريحة في هذا، لا نبي بعدي هكذا ولا إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن مع ذلك هؤلاء هو طبعا القديانية نشأت في باكستان، وكانت يعني لما كانت تحت يعني تحت الاستعمار أو الاستدمار البريطاني، والبريطانيون كانوا وراءها يعني نشأتها لتنويم الناس وتضليل الناس كما فعلت فرنسا مع الطرقيين ونحو ذلك. المهم باختصار يا إخواني، باختصار أقول فهذا الرجل، الناس هؤلاء عجم لا يعرفون العربية، لا هذو العرب، وفي بعض الأحيان يدلس عليهم الناس الذين يؤولون ويحرفون ويحملون النص ما لا يحتمل ويفسرونه بما لا يعنيه ولا يقتضيه وما لا يوافقه ولا هكذا. المهم قال معنى لا نبي بعدي، أي لا نبي بعدي يعني وخاتم النبيين، عفوا قال وخاتم النبيين، قال بمعنى الخاتم الذي يتختم به الإنسان، هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل جميعا وإلى غير ذلك. قال ولكن هذه كل الفضائل وهذه المعاني والمناقب والمحاسن كلها ليست دليلا على كونه آخرهم، على كونه آخرهم. انظري قد يدل لا يعرفون يا إخوان هؤلاء عرب كما قلنا وأصبحوا قاديانية. من بلغني أن بعض الطلبة من بعض الإقامات أو الأحياء الجامعية تأثروا بهذا الفكر يعني حتى لا تعد حتى لا من الإسلام حتى انتماءها لا يصح يعني دعوة لعل بعضهم تسامحوا أو تساهلوا مع البعض وهذا لا يصح في الحقيقة لكن هؤلاء قالوا لا 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 حكموا كلهم بكفرها وأنها مارقة وأنها لا يصح لا تصح نسبتها ولا انتسابها إلى ذلك لكن انظروا كيف أولوا النصوص القرآنية والنصوص الحديثية كقوله يا علي أنت مني بمنزلتي أما ترضى أن تكون أنت مني بمنزلتي هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي هذا واضح للعيان واضح لكل الفتيان فضلا عن الطلاب يعني يعرفون معنى البعدية ما لا نبي بعدي لكن انظروا أولها قال لا نبي بعدي البعدية هنا تعني المعية تعني المعية أي لا نبي بعدي أي لا نبي معي كما كان مع موسى هارون إلى غير ذلك فلذلك إذن فقال أهل السنة والجماعة نحن إذن في هذا ينبغي أن نكون سلفيين أي بمعنى ما من نص تفسرونه إلا وتجدون له أصلا عند السلف أن يكون فهمكم للقرآن والسنة على طريقتهم وعلى فهمهم وأن يكون علمكم كذلك على موافقا لعلمهم وعملكم كذلك موافقا لعلمهم وأن تكونوا متبعين ولا بد أن يكون له أي واحد يأتي بشيء يقول هل لك فيه سلف هل لك فيه السلف؟ هل فيه من قال من هؤلاء السلف؟ حتى قال الإمام أحمد لأحد تلامذته وهو أبو الحسن وهو أبو الحسن الميموني هذا أبو الحسن رباه الإمام أحمد بقوله يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام فأهل السنة ما من شعار وما من مصطلح وما من كلام يذكرونه وما من شعار يرفعونه إلا وتجدون له أصلا وتجد له ذكرا وتجدون عنه خبرا وتجدون له أثرا في الكتاب والسنة هكذا وفي ثبوت هذه الكلمة قد يقال يعني الآن ممكن يقال فما هو تعريف لأنه صح ممكن يقول هذا اسم ما سمعنا به إلا في السنوات الأخيرة ما كنا نسمع به في من سبق لا عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه أنت ما كنت تعلم لا يدل على كون هذا الشيء الذي لم تكن تعلمه لم يكن معلوما عند الغير ولم يكن موجودا كذلك قيل قديما عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم هكذا عدم النقل يعني لا يستلزم نقل العدم هكذا ولا لا كما يقولون المهم باختصار ولذلك فيقال أصل تعريف السلف حتى نعرف السلف لأنه الآن حتى من يدعي تذكرون في السنوات الماضية أولئك الخوارج الذين ادعوا أنهم من السلفيين هكذا ولا لا يعني جماعة سمت نفسها الجماعة السلفية للدعوة والقتال لو كانوا سلفيين ما خرجوا ولو كانوا سلفيين ما قتلوا المسلمين بل وما قاتلوا إلى غير ذلك فيقال أنتم يا ناس تخالفون هذه الدعوة بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم إنكم تكذبون على الناس وتكذبون على أنفسكم ويعرف الناس كونكم غير سلفيين وإن رفعتم هذه الكلمة لعلكم الاستهواء تستهون بها والاستقطاب والاستدراج والاستعطاف عامة الناس يقول والله هؤلاء السلفيون لما يسمع كلمة سلفي وهذا السلفي لا والله فيه مصادق وفيه كاذب فيه محق وفيه مبطل من هو المحق الذي كان سلفيا قولا وفعلا وظاهرا وباطنا ما شاء الله في عقيدته في عبادته في سلوكه في أخلاقه في مسيرته في سريرته في سيرته في كل شيء هذا هو ولذلك إذن تعريفها لغة كما يقولون السين واللام والفاء يدل على تقدم وسبق أي من تقدمك وسبق يعد من أهلك وذويك وقرابتك وأجدادك يعدون سلفك هؤلاء في اللغة فلفظ السلف إذن في اللغة تعني المتقدم والسابق وهي جمع سالف وأسلاف وكذلك سلوف إلى غير ذلك ينظر في ذلك معجم مقاييس اللغة لابن فارس لهذا قال الراغب الأصفهاني السلف المتقدم قال تعالى وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولفلان سلف كريم أي آباء متقدمون، وكما قال الفيروز أبادي كذلك في القاموس المحيط. والسلف كل وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك، وكذلك ذكر ابن منظور صاحب لسان العرب، والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. قال ولهذا، يريد أن يقول ذكر معنى السلف لغة وذكره كذلك اصطلاحا، قال ولذلك أطلق لفظ يعني السلف الصالح على الصدر الأول المتقدمين هكذا. ويدل على هذا المعنى ما جاء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ، ويدل على هذا المعنى ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كما تروي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، بنت محمد صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين عليهما من الله الرضوان، وزوجة علي بن أبي طالب وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تذكر أن فاطمة يعني عائشة سألت فاطمة، تذكر عن فاطمة أولا أنها أن النبي صارها مرة، صار فاطمة فبكت، فلما رأى جزعها صارها مرة أخرى أي أسر لها، صارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة أم المؤمنين، فسألتها عائشة أم المؤمنين فلم تخبرها في الحقيقة في ذلك الوقت إلا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة، سألتها عائشة مرة أخرى فأجابتها فاطمة قائلة أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن مرة في كل عام، وأنه كذلك عرضه القرآن كل يعني هذه المرة مرتين، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرى الأجل يعني إلا قد اقترب، إلا قد اقترب فاتق الله واصبري. فاطمة يريد يعني يذكر ابنته ويوصي ابنته، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، هكذا قال فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت، ضحكي الذي رأيت. المهم قال الحافظ النووي في تعليقه على هذا الحديث وفي شرحه في الحقيقة هذا الحديث في شرحه على مسلم، قال فإنه نعم السلف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك، قال السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتريدين علي أي أنت تلحقين بي. إذن ولذلك إذن نجد يستعملون هذه العبارات، العبارات في معنى اللغة وفي معنى الاصطلاح، كذلك ترونهم يبوبون ويطلقون هذه الكلمة، كما بوب البخاري في صحيحه باب الركوب على الدابة الصعبة والفحول من الخيل، وقال راشد بن سعد كان السلف هكذا، قال وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحول لأنها أجرى وأجسر. وقال الحافظ ابن حجر قوله كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم، بمعنى أصل كلمة السلف تطلق أصالة على الصحابة وكذلك وتبعا التابعين ومن بعدهم اتباعا، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل لما يعرف الاتباع أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هكذا ولا لا؟ يعني لا بد أن تكون على ما كان عليه النبي وأصحابه، وأنت من بعد التابعين مخير، من بعد التابعين مخير. أما السلف فلا، فأنت ملزم باتباعهم. هذا عندهم كان عندهم منذ الصدر الأول يعرفون هذا ويحررون هذا ويقررون هذا، كما قال في أصول السنة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم إلى غير ذلك. إذن لهذا كانوا يطلقون هذه العبارات. إذن وبالتالي نعرف أنه كما قال وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بين السلف اختلاف كبير في كتابة العلم بين الصحابة والتابعين، فحد السلف بالصحابة والتابعين، يعني يقول يريد أن يقول يعني هذا عند الذين يجعلون يقيدونه إما بالصحابة والبعض بالصحابة والتابعين والبعض حتى بمن جاء بعدهم متبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن كان الذي كان معلوما ومعمولا به وجروا عليه والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وهكذا ومن اتبعهم بإحسان. وقال النووي في الأذكار يعني هكذا تكنى جماعة من أفاضل السلف يعني من أفاضل السلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كذلك بأبي فلان وكذا وكذا، يريد أن يقول حتى الذين جاءوا من بعدهم. المهم والأحاديث في ذلك كثيرة، ولذلك ترون أقواله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الخيرية كقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يريد أن يقول القرون الثلاثة الخير الفاضلة المفضلة. وتذكرون حديث معاوية الذي ذكرناه قبل قليل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية أو أي الطائفة المنصورة، فلما سئل عن ذلك قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هكذا من كانوا بمعنى من هم ما أنا اليوم عليه وأصحابي. المهم باختصار ولذلك إذن ولذلك حين سئل أنا ومن معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر، ولهذا إذن هذا عموما ما يمكن ذكره لأنه باختصار شديد حتى لا نطيل في هذا السرد. فنبين إذن أن المراد بذلك هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهم كذلك وأتباعهم كذلك، وإلا فإنكم تذكرون حديث يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم ثم بعد ذلك كذلك يغزو فئام فهل فيكم من رأى من صحب رسول الله، هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، يعني رأوه وصحبوه أي الصحابة. ويأتي بعدهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحب من صحب رسوله، فيقال نعم فيفتح لهم، بمعنى يذكرون التابعين وأتباع التابعين بدءا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إلا المهم وأنكم تجدون الإشادة والتنويه وتجدون التذكير كذلك والتبصير في الحقيقة وتقرير هذه المسائل أنهم كانوا يذكرون في فضل السلف الصالح، لأن بعض الناس للأسف الشديد لست أدري ما الذي جعلهم يعزفون أو ما الذي جعلهم بكل صراحة يزهدون في هذا، يعني في الحقيقة الله سبحانه وذكر فضائلهم وذكر مناقبهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك فضائلهم وذكر كونهم يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر كونهم حجة على غيرهم ونبراسا لغيرهم ومقياسا لغيرهم، وينبغي أن يستأنس بهم غيرهم كما جاء في آيات، ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وتجدون قوله من سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى غير ذلك من الآيات. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون وفي لفظ فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا وفي وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ، كما أورده الإمام أحمد في مسنده وذكره الألباني في تخريج الطحاوية محسنا له. إذن هكذا ولهذا جاء من بعدهم يوصون ويحثون بل يوجبون ويلزمون ويأمرون كذلك الناس أنهم هم الذين ينبغي أن يستن بهم، من أراد أن يوفق ويوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يهتدي وعليه أن يأتسي وعليه أن يستنى بسنة أصحابه، فإنهم كانوا أعلم بها وأعمل لها وأهدى وأحرص عليها إلى غير ذلك، كما سيأتي بيان ذلك في قول ابن عمر مثلا: من كان مستنا فليستن بمن مات، فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم يعني اختارهم الله، وقد تقرأ: وكانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة، كما أخرج أبو نعيم في الحلية. إذن ولهذا إذن ينبغي أن يعلم هذا جيدا. ثم بعد ذلك قد يقول، حتى لا نطيل كثيرا، وكذلك يعني يروى عن ابن عبد العزيز، ذكر هذا الأثر كذلك أبو نعيم في الحلية ذكره، يعني وهو قول ابن عبد يعني ما يذكر، وكذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه لما قيل له: أخبرنا عن صفة أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، فبكى يا إخوان، فبكى لم يستطع ذكرها. اليوم يأتي الناس للأسف الشديد لما لا نتكلم عن هؤلاء الشواذ الزنادقة الشيعة، إنما نتكلم عن بعض المنتسبين إلى السنة يزهدون ويزهدون ويزدرون ويحتقرون ويستهينون ويستهجنون أو يستخفون يعني بهدي الصحابة ومنهجهم وفهمهم وعلمهم وعملهم، حتى يقول نحن رجال ونحن رجال. غلط. إذا هم رجال فأنت لا تستطيع أن تكون حتى بمثابة الرمال التي تدوسها أقدام تلك أولئك الرجال، فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكرهم، فليس الصحيح إذا مشى كالمقعد صراحة، والشتان بين الثرى والثريا كما يقولون. المهم باختصار هذا، انظروا، بكى هذا الحسن، هو من هو؟ بكى لما أراد أن يذكر سماتهم وصفاتهم، بكى. إذن فقال: ظهرت منهم علامات الخير في السيم والسمع والسمت عفوا والهدي والصدق، وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعلم، وممشاهم بالتواضع وكذلك في منطقهم بالعلم، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لرب العالمين، واستقادتهم للحق فيما أحبوا أو كرهوا، وإعطائهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله في القرآن، وشغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم كذلك خوفهم من المخلوقين هكذا صراحة، وحسنت أخلاقهم وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم إلى غير ذلك. ولهذا كما يقول قتادة بن دعامة السدوسي، يعني رحمه الله: أحق يعني صراحة من يصدق فيهم هذا الشيء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، إلى غير ذلك من مناقبهم وفضائلهم، وإلى غير ذلك من سماتهم وصفاتهم المذكورة في الآثار والأخبار، والتي جاءت كذلك والتي جاء ذكرها في القرآن، بل حتى في التوراة والإنجيل كما تعلمون. ولهذا قد يقال هذه المرحلة، أي يراد بالسلف، بعضهم يريد لا يستطيع أن ينكر ذلك الفضل، ولكن يريد أن يجعله خاصة بمرحلة زمنية دون غيرها. لا، هذا منهج ومذهب، وهذا أصل ينبغي أن يسير عليه، فكل من يريد أن يكون كما كان الأولون فعليه أن يكون أن يسير على دربهم وأن يكون كذلك من ركبهم، وإن لم يكن بنفسه فبنفسه، وإن لم يكن بذاته فبدينه ومنهجه، هكذا يكون. كما يقال عن أصحاب الحديث، أصحاب الحديث أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه، فكذلك هؤلاء. إذن ولذلك ينبغي أن يذكر أن هؤلاء كما فعل أحدهم وهو محمد سعيد رمضان البوطي في كتاب أسماه، الرجل ما دائما يؤصل لما يعني يصادم ويعارض ولما يخالف كذلك ويناقض ما منهج السلف للأسف، حتى ألف كتابا في ذلك الوقت لما كان نبذ التعصب المذهبي وذم التقليد كذلك الأئمة، إنما ألف كتابا أسماه اللامذهبية أخطر بدعة، اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. أذكر رد عليه أحدهم بكتابه التعصب المذهبي هو البدعة وخطره على الأمة بالجمود والانحطاط. أذكر سنة 1400 أي 1900 يعني بداية 1981 جمعني به لقاء، فأخذ كان فيه أخذ ورد، فسألت فيه بطريقة هكذا، ويومئذ كنت هكذا شابا، المهم باختصار، فسألت قلت له يا فلان عندك كتاب ألفته وهو هذا اللامذهبي أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، قلت له يعني الذي يقرأه فما يكاد ينتهي من قراءته حتى يرسخ في ذهنه وكذلك يتعلق به صاحبه ويخلص إليه مقررا لا منص من العمل به ولا مخرج له منه ولا سبيل إلى غيره. قال لماذا يا ولد؟ المهم قال قلت يعني كتابكم اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، فما يقرأه قارئ إلا ويرد لابد من التمذهب ولابد من التعصب للمذهب وما إلى ذلك، فضحك وابتسم فسره ذلك القول. لكن قلت على رسلك يا أستاذ، قلت ولكنه فما يقرأ بعده كتابا آخر وهو هكذا بالحرف الواحد كأنني الآن أقولها وأذكرها، قلت فما أن يقرأ بعده كتابا آخر التعصب المذهبي هو البدعة، التعصب المذهبي هو البدعة وخطره على الأمة بالجمود والانحطاط، فبماذا رد علي وبماذا أجابني؟ قال يا ولد إنك تريدني لأغتب الألباني، معنى الألباني ليس هو صاحب الكتاب وليس تلك الأقوال مما قالها الألباني، يعني أريد أن أقول هذا الرجل كذلك فعل في كتاب آخر وهو سماه السلفية مرحلة زمنية مباركة يغر الناس، تظن أن هذا يمجد السلف ولا لا مذهب إسلامي، لكن ليس منهجا وليس مذهبا وليس طريقة. نعم. يعني قبل خلاص ذكرني قبل 5 دقائق عندكم مداخلة من بعض الأساتذة عبد الرحمن الكوني هكذا إن شاء الله، فنفتح له المجال والضيف أولى بالإكرام هكذا والله ولو على حسابنا. يعني المهم باختصار شديد أقول هكذا، إذن فهؤلاء في الحق ليس حقبة فقط أو ليس فترة أو مرحلة زمنية مباركة، في الزمان فيه البركة وفي البيان فيه البركة، ويعني وفي غير ذلك، يعني حتى بيانهم بيان السلف فيه بركة، كما قيل قديما كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة. إذن هؤلاء مباركون في زمانهم وخير الناس قرني، وفي بيانهم وفي منهجهم وفي كلهم رحمة الله ورضوانه عليه. فإذن فالمقصود بالسلف تلك الثلة المباركة، يعني كما قلنا وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم كذلك بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو هكذا لقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا قال الصفريني في اللوامع المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام، لما يقال فهم السلف ما هو؟ هذا ليس الدعوة إلى التجميد هكذا هكذا يعني تجمد العقول، لا والله بالعكس، ففيها الحرية وفيها كذلك السعة وفيها البيان وفيها العلم وفيها النور إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. المهم فيقال إذن هؤلاء مذهب السلف، لما نريد أن نقول مذهب السلف نعني بما كان عليه الصحابة الكرام وعيان تابعينهم بإحسان واتباعهم وأئمة الدين المشهود لهم بالإمامة، هكذا إذن كما ذكر هو قال كلاما المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان واتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي بالبدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي من الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية وهكذا. يريد أن يقول إلا هؤلاء الذين انظروا هذه الألقاب وهذه النعوت القبيحة وهذه الصفات الذميمة يذمون بها ولا يستصح نسبتهم إليهم ولا كذلك الاقتداء بهم تماما. وكانت طريقتهم السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا رجينا بذلك المغفرة من ربهم سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك يبين. وكذلك قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه لما أشار إلى حديث إحدى روايات ابن عمر، قلنا رواية هذه حديث الفرق جاء من طرق عديدة، يعني لما قال في حديث إلا واحدة وذكر أنه ما أنا عليه وأصحابي، قال وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول فإنهم لم يروى عن واحد منهم خلاف ما أشرنا إليه، وأما مسائل الفروع التي ليس فيها نص ولا كتاب فقد اجتمعوا له. يعني يريد أن يقول فهذه الأشياء التي اختلفوا فيها، يعني هذا الاختلاف هو اختلاف التنوع، وقد تجد هذا يدركه الحديث ويعرف ويسمع به ويفتي به، ولكن لا نرى أحدا أبدا يخالف النص، ولا نرى أحدا كذلك كما يقولون اتخذ ذلك ديدنا. فيقال إذن عموما هؤلاء الذين أشار إليهم ابن مسعود، وأشار إليهم ابن مسعود بقوله من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه، مثل يعني يشابه قول ابن عمر كذلك. المهم باختصار يريد أن يقول فقط فهؤلاء الذين يجب الاتساء بهم والاقتداء بهم، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه كما قال ابن تيمية واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا كما ذكر في مجموع الفتاوى. ولهذا إذن لما يذكرون هؤلاء في بيان قدرهم وحسن ذكرهم وإظهار كذلك تعظيمهم، فيقول الشافعي في الرسالة بعد أن ذكرهم، يعني ذكر السلف الصالح وما ورد في تعظيمهم وفضلهم، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. وقال وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفر به من بعدهم. اليوم رأيتم لماذا أكدنا على هذا؟ لأنه رأينا بكل صراحة من ليس فقط لا يرى وجوب حجية أو وجوب اتباع ويعني كما يقولون منهج السلف أو مذهب السلف أو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، بل ليس فقط، بل يرى وجوب عدم متابعة هؤلاء. وكانوا يريد أن يقول هذه المستجدات وهذه النوازل وهذه الأمور المستحدثة وهذا التطور والتغير إلى غير ذلك، تغير الزمان والمكان والإنسان، فلا بد من تغيير البيان، استغفر الله. وكأنه مظنة أو ذريعة إلى أصحاب التجديد، تجديد حتى تفسير القرآن، التجديديين الذين ادعوا في كل شيء التجديد عياذا بالله. لو جددوا المفاهيم لقلنا لعلهم يريدون الناس أساءوا فهم القرآن والسنة فيريدون تجديد من درس وإحياء من طمس من هذه النظرات الصحيحة، لأن الناس لجهلهم أو لزجاء بضاعتهم أو لضحالة فكرهم أو لأسباب اقتضت تردي المستوى وانحطاط المستوى وبعدهم كذلك وبعدهم كذلك عن الحق، قالوا لعل ذلك تجديد المفاهيم. أما هؤلاء تجديد التعاليم، تجديد الأصول، هذا غلط، هذا فكر باطل كما رفع لواءه في زمانه التراب بفكره التجديدي. إذن ولذلك قال ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خيرا، يعني أن يخطئ الحق في حكم الله سبحانه وتعالى، أو أن يخطئ الحق في حكم الله خير، يعني خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظفر به من بعدهم. وأيضا ما أفت به أحدهم وسكت عنه الباقون كلهم، فإما أن يكونوا انظروا قد رأوا حسنا، قد رأوا حسنا، أو يكونوا قد رأوا قبيحا. فإما أنه فإن كانوا قد رأوه حسن فهو عند الله حسن لعصمة اجتماعهم على غلط، هكذا لا يجتمعون على ضلالة، كما قيل قديما اختلاف السلف حد واجتماعهم حجة، اختلافهم حد واجتماعهم حجة، هكذا. إذن ولهذا إذن وإن كانوا قد رأوه قبيحا لم ينكروه، لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد، وكان من أنكره بعدهم خير منهم وأعلم، هذا من أبين المحال. فتأمل هذا الكلام، يعني الكلام البديع بكل صراحة. ولهذا ترون عباد الله قول من يقول من أهل العلم في هذه المسائل، كقولي مثلا أصلي لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، لأنه انظروا يا إخوان، فما تركوا شيئا القول به أو العمل به إلا لكون ذلك الشيء تركه أولى، وعدم قوله كذلك أو فعله أرجح وأصلح. ولهذا ترون قاعدة عند أهل السنة، ما قام المقتضي عند السلف، إذا قام المقتضي لفعل شيء وانتفى المانع منه ومع ذلك لم يفعلوه، فإن الخير وإن الهدي وإن السنة في تركه لا في فعله، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ومع ذلك لم يفعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قرر هذه القاعدة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ولذلك أرشد الصحابة يعني لاقتفاء أثرهم ولاعتساء بهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا إذن كما يقول الكلام لابن الحاج، كذلك كلام لطيف وإن شاء الله خفيف وطريف وظريف إن شاء الله، وهو قال: فما حدث بعد السلف رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، لا يخلو إما أن يكونوا علموه وعلموا أنه موافق للشريعة ولم يعملوا به، هذا محال ولا لا؟ معاذ الله، ومعاذ الله يكون كذلك، إذ أنه يلزم منه تنقيصهم وتفضيل من بعدهم عليهم، وهذا لا يكون. ومعلوم أنهم أكمل الناس في كل شيء، وأشدهم اتباعا. قال ابن مسعود، قال ابن عمر: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأشدها حرصا على السنة، إلى غير ذلك من فضل. حاشا أن يكون من فيه هذه النعوت وهذه الصفات وهذه السمات وهذه المناقب وهذه الفضائل أن يكون حاله وأن يكون أمره كذلك. إذن قال: وإما أن يكونوا علموه وتركوا العمل به، لم يتركوا إلا لموجب أوجب تركه، فكيف يمكن فعله؟ هكذا، هذا مما لا يعقل كذلك. وإما أن يكونوا لم يعلموه، فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلم منهم وأفضل وأعرف بوجوه البر وأحرص عليه، وهذا كذلك ليس كذلك. ولو كان ذلك خيرا لعلموه ولظهر لهم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم. وقال مطرف بن عبد الله بن شخير: عقول الناس على قدر أزمنتهم. ولأجل هذا المعنى لم يكن عندهم إشكال في الدين ولا في الاعتقادات لوفور عقولهم هكذا، وإنما حدثت الشبه بعدهم لما خالطت العجمة الألسن، فلنقصان عقول من بعدهم عن عقول وقع ما وقع. ولهذا في هذه المسألة أيها الإخوان عليهم، فنحن نعرف أن هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم عايشوا يعني بكل صراحة نزول القرآن، وعاوا وكذلك شهدوا الوحي والبيان، وكذلك عاينوا كذلك أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس الذين كما ذكر أهل العلم مبينين فضلهم أنهم ليس لأحد أن يكون مثلهم فضلا من أن يكون خيرا منهم رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من هم، يعني لما سئل عن الخيرية أشار إلى أصحابه ومن بعدهم، وإلى سبيل النجاة سبيل أصحابه ومن بعدهم، وطريق الهداية طريق أصحابه ومن بعدهم. يعني يريدون دائما يشير إلى السلف الصالح، لهذا هم أسبق الناس على الخير. فقعدوا قاعدة يقررها الشاطبي لقوله: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه قاعدة شيء جميلة جدا، دائما وأبدا، ليس كما قال الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا عياذا بالله، إنما هؤلاء يعني بكل صراحة نحن نثق فيهم، ونحن كذلك نجعلهم محل الثقة والعدالة والأمانة وغير ذلك ونحو ذلك من هذه الصفات الفاضلة الفاخرة هكذا. ولهذا يقرر الإمام الشاطبي هذه القاعدة في الموافقات لما قال لو كان خيرا لسبقون إليه. قال: توهم بعض المتأخرين استظهار نص قد خفي عليهم، فقال: وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهموا هؤلاء. فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارضا له كذلك، ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى، وليس ثم إلا الصواب إلا صواب أو خطأ وليس ثمة إلا صواب أو خطأ، فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف هكذا. والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى إلى غير ذلك. المهم ويذكر كذلك لعله، إذن فأقول باختصار شديد ممكن نتوصل إلى ذكر بعض الآثار التي ذكرها، لأن الوقت يزاحمنا ونخشى أن ممكن لا يكفي لإتمام ما ذكرنا. فبعدما ذكرنا بكل صراحة ما كان عليه السلف الصالح، وتذكرون حتى الأئمة من بعد الصحابة كانوا يرجعون إليهم ويردون كذلك ويرجعون إلى ذلك، وهم كلهم يعودون ويرجعون بذلك وفي ذلك وإلى ذلك. وتذكرون كلمة مالك، الكلمة المأثورة والمشهورة والتي عن تلامذته مذكورة وفي دواوينهم مسطورة أيضا، منها ما ذكرها الإمام الشاطبي الغرناطي في كتاب الاعتصام، نقلها عنه أحد تلامذته وهو ابن الماجشون لما قال: سمعت مالكا يقول، أي مالك بن أنس: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. هنا يشير إلى الاتباع، أنك تتبع ولا تبتدع، أنك توافق الأولين ولا تخالفهم، وأنك كذلك ينبغي أن تلتزم بذلك وتنسجم وألا تنصرف عنه أو تنحرف أو تتركه أو تدعه. فقال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد يستحسنها عقلا وسببا وغير ذلك من هذه الدواعي والأسباب والبواعث والحوامل عليه يعني والدوافع إليه، قال هذا لا يكفي، لا يسوغ ولا يبرر، لا يبرر له ذلك ولا يسوغه كذلك. قال من ابتدع في الإسلام، لأن البدعة مذمومة وهي شر وضلالة كما جاء في حديث العرباض فهي ضلالة، وكما جاء في حديث جابر بن عبد الله فهي شر وشر الأمور محدثاتها، وكما جاء كذلك في حديث عائشة فهي مردودة على صاحبها كحديث عائشة من أحدثها إلى غير ذلك من هذه الخصائص التي تبين حقيقة البدعة الضلالة والبدعة المردودة كذلك والمحدثة في الدين. ولذلك مالك قال لا يشفع ولا ينفع ولا يدفع ولا يرفع كون صاحبها يستحسنها وكون صاحبها يراها لازمة ويراها قائمة ويراها نافعة، لا والله، إنما الحكم حكم الشرع، وإنما المنهج منهج الصحابة، وإنما الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي منهج الصحابة في تقرير المسائل وفهم الصحابة في فهم الخطاب وعمل الصحابة في تطبيق هذا الخطاب، نطبقه كما طبقوه ونقول به كما قالوا به ونكون عليه كما كانوا عليه، فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وكانوا أقوى من الناس قيلا كما يقولون قيلا. ولهذا إذن قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا، الشاهد هذا الكلام، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولهذا دائما يأتي الأمر بالرجوع إلى الأمر العتيق، إلى ما كان عليه السلف، إلى ما كان عليه العهد الأول، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهكذا دوليك يا إخوان. ولهذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أبدا، لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن عموما هذه، ولعل الإنسان يقول ما هي الأدلة، لأنكم الآن بكل صراحة هؤلاء المعترضون على منهج السلف ودعوة السلف يقولون بكل صراحة أنتم تلزموننا بغير ما ألزمنا الله به ورسوله وتوجبون علينا غير ما أوجب الله ورسوله، والإيجاب يحتاج إلى فصل الخطاب، يحتاج إلى كلام صريح وصحيح وقطعي، يعني ليس ظنيا وليس محتملا. تفضل لكم كلمة، وش عليه تتخلل هذه الكلمة، وهذا شيخ فاضل كذلك من شيوخ المدينة ومتخصص في علوم اللغة ونحوها وفي علوم الشريعة كذلك وفنونها. هذا المحترفون تصرفون هكذا يا أخي.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه إمامة عابرة وكلمات يسيرة لبيان المراد من لفظ العقيقة من لفظ العقيدة في ميزان الشرع. العقيدة لفظ مشتق على وزن فاعلة بمعنى مفعولة، فعقيدة بمعنى معقودة، لأن معناه في اللغة ما يعقد في القلب من فكر أو قصوة يكون للإنسان على وجه العموم بالنظر إلى معنى اللفظة اللغوية، ولذا اصطلح العلماء في الشرع أن يطلقوا هذه اللفظة على ما يعقده المسلم في نفسه من معرفة الله وما يعقد في القلب من أمور الدين، إلا أن إطلاقه أو استعماله في عرف الشرع عند العلماء أو في عرف العلماء الشرعي أنه علم أو أنها علم يعلم في القلب، يعني العلم في الأصل يحمل في القلب، إذن فهو علم يعتقد أي يحمل ويعقد عليه في القلب، وهو العلم بالله، علم العلم بالله أو علم أصول الدين. فعلم أصول الدين هو العقيدة أو هي العقيدة، وذلك أن هذه المعارف المتعلقة بالله يحمل في القلب، فهو عمل أو فهي عمل قلبي يجب على المسلم حتى يكون مسلما. وعلم أصول الدين أشرف العلوم، لأن شرف العلم بالشرف المعلوم، فما تعلق بهذا العلم لأصول الدين والله سبحانه وتعالى والله أكبر من كل شيء، فيكون العلم المتعلق به أشرف وأكبر وأعظم من جميع العلوم. ولذا يجب من شرفه هذا العلم أن يجب على المسلم أولا أن يعتقد وأن يعرف هذا العلم حتى يصح الإسلام هو إيمانه. ولذا سمى الإمام أبو حنيفة النعمان علم أصول الدين بالفقه الأكبر عندما وضع كلاما أو ألف كتابا ووضع ورقات في معرفة الله، فسمى ذلك الموضوع لمعرفة الله الفقه الأكبر، وسمه الفعل الآن إذا الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع إلى فقه الفروع الأصغر، وذلك لأن الفقه الأصغر هذا وهي علم الفروع لا صحة له أو لا مكانة له إلا بعد معرفة علم الفقه الأكبر، لقيام الأصغر الفقه الأصغر على الأكبر. فهذا الفقه الأكبر وهو علم التوحيد في أسمائه وصفاته في ذاته أولا، وصفاته وأفعاله، علم شريف حاجة الناس حاجة العباد إلى هذا العلم أعظم من كل حاجة لتوقف حياتهم الصحيحة الصحيحة على معرفة هذا الفقه الأكبر والعمل بمقتضاه. ولذا هذا العلم هو علم التوحيد أو علم الفقه الأكبر جاء وصفه في التنزيل بأوصاف كثيرة، منها أنه نور، وذلك لعدم استغناء المسلم في حياته عن الاستضاءة لهذا الفقه الأكبر، وكذلك الفقه الأصغر فإنه يستضاء به أيضا، لكن الاستضاءة أولا للفقه الأكبر كبيرة وعظيمة تدخل فائدة معرفة الفقه الأصغر في هذا الفقه الأكبر. ولذا أنصح إخواني المسلمين في جميع أنحاء الدنيا أن يعتنوا أولا بهذا الفقه الأكبر ويعرفوها جيدا ويصححوه جيدا، يعني يعرفوه أولا ويصححوه ثم يبنوا عليه على معرفته معرفة الفقه الأصغر، لأن بهما تتم العبادة، وهذه العبادة لا تقوم إلا عليهما، على الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وهذه العبادة تصح بعد قيامه عليهما، وتكون أو تحصل السعادة بالعمل أو بفعل العبادة. فوصيتي لكم أيها الإخوان أن تعتنوا بعلم التوحيد، لأن المعرفة لهذا الفقه الأكبر يدفع المسلم إلى التقوى، أي إلى الخشية من الله، لأنه عرف الله، وإذا عرفه اتقاه وخافه وعرف كيف يعبده. ووصيتي لكم العناية بالفقه الأكبر والأصغر لتصح الحياة الإسلامية لكم جميعا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم.
ونشكر الشيخ على المداخلة إن شاء الله. الشيخ على فكرة هو أصله من مالي.
يعني أصله من مالي ومتخصص في اللغة العربية وفنونها وقواعدها وكل شيء، وفي عموم كما قلت لكم علوم الشريعة. يعني ما شاء الله له همة عالية وعزيمة قوية وإرادة كذلك ما شاء الله. قلت إذا نختم هذه الكلمة في الحقيقة التي حاولت تجزئتها واختصارها واختزالها كذلك واجتزاء أيضا في محطات هكذا، وإن شاء الله لو تتركها لموضوع يعني الموعد آخر حتى تكون مفصلة ومؤصلة ومدققة وموثقة كما يقولون، لعل نخلص إلى شيء إلى خاتمة، وهي ما هي الأدلة على وجوب هذا؟ لما تلزم الناس بتقول لهم يجب عليكم أن توافقوا وأن تسيروا وأن تنضبطوا وأن تلتزموا بمنهج السلف وأنه حجة عليكم هكذا، وينبغي أن تتخذوه حجة لكم، لأنه كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يذكر يقول ما هي الأدلة، يذكر من بين الأدلة، وإلا الأدلة كثيرة. يذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ابن قيم الجوزية، ذكر في كتاب أعلام الموقعين 49 دليلا، يعني 46 دليلا ذكر على في بيان وجوب اتباع مذهب السلف أو اتباع والاحتجاج بفهم السلف، وأن فهم السلف حجة عليهم، وينبغي أن يجعلوه محجة لهم، وينبغي أن يجعلوه حاجتهم، يعني تكمن وتتحقق فيه حاجتهم التي هم يحتاجون إليها. فمن بين ذلك ليكفيك كما ذكرنا قبل قليل، يكفيك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكيف كذلك بين الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وكذلك منها واتبع سبيل من أناب إلي، ولا شك كما تعلمون في كوني كل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وكذلك قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتجدون قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك تجدون قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فتذكرون في الحديث الصحيح الذي ثبت من غير وجه أي من وجوه متعددة، وهو حديث خير القرون خير الناس قرني، وفي رواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى غير ذلك من النصوص المرفوعة والمأثورة والثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما من آثار السلف وهي كثيرة كذلك، فهي كثيرة وغزيرة، منها قوله يعني إنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم يعني بكل صراحة تجدون أنهم يرجعون إلى 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 كما يقولون السلف الصالح، كرجوع من الخلفاء الراشدين، حيث الله سبحانه وتعالى حيث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض، والحديث معروف مشهور في كتب السنن كأبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأحمد وابن ماجه وغيرهم. المهم لما قال فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، ولا شك أنه عند الاختلاف يكون التباين والتعارض والتعادم والتناقض، وهذا يستحسن ما يستقبع الآخر، وهذا ينكر ما يعرفه الآخر ويعرف ما ينكره الآخر، وهكذا هو الاختلاف، يعني الخلاف الذي يكون على سبيل التباين بكل صراحة، أي على سبيل التضاد، أي التضاد، وجود هذا يستلزم عدم الآخر، إثبات هذا يستلزم نفي الآخر، وهكذا دواليك. المهم باختصار، ولذلك لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فأشار إلى الجامع والمانع والنافع كذلك، أي الذي يجمعهم على الخير ويمنعهم من الشر وينفعهم بوجوه وأسباب وخصال الخير، وهو قول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. لما يقول عضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك الشديد والسديد. المهم باختصار، أما الآثار التي جاءت كما في قول ابن مسعود قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إن، إذا كان هذا في زمان ابن مسعود، فكيف بزمان بعد أزمنة جاءت بعد الزمان الذي يلي زمان ابن مسعود مثلا. المهم باختصار، وقال أيضا: إن نحن، بمعنى نحن، هذا للمتكلم يعود على أي نحن معشر الصحابة، إن نقتدي ولا نبتدي. انظروا يا إخوان، إن نقتدي ولا نبتدي، وبمعنى انظروا نقتدي ولا نبتدي أي لا نشرع في شيء ليس لنا فيه سلف، ولا نقدم ولا نقوم بشيء لا يوجد لنا فيه من قال به ممن مضى، ممن تقدم، ممن سلف. هذا الذي قلت لكم قبل قليل قاله وأوصى به الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل تلميذه: يا أبا الحسن، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، يعني ليس لك فيها إمام، بمعنى إذا قلت كلمة لا يوجد لك فيها سلف، ليس عندك فيها سلف، ولا يوجد كذلك عندك فيها إمام، ولا من تقدم من الأئمة ولا كذا، فاعلم بأن هذا خطأ. واليوم للأسف الشديد قد نجد بعض من يتفاخر ويتظاهر ويظهر العجب والإعجاب والسرور بقوله: هذا كلام لم يسبقني إليه أحد، وهذا كلام لم أجد أحدا قال به ولا قال مثله، لا قرأته في كتاب ولا سمعته من خطاب ولا ولا ولا، ويذم نفسه ويحسب أنه يمدحها، ويقدح في نفسه ويحسب أنه كذلك يعني يفضلها ويشرفها ويظهر منقبة، وهي مثلبة وليست منقبة. ولهذا كان هذا زمان، ولهذا حضرتني قصة حصلت لأحد المشايخ مع طالبته، وعد طالبته بالخوض في مسألة وبيان قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، قال: غدا إن شاء الله سنتناول هذه المسألة بالبحث والنظر والبسط والتفصيل وذكر الأدلة وكل ما ورد فيها، قال: غدا إن شاء الله في المجلس. لما جاء الطلاب وازداد عددهم كذلك، وجاءوا حوالي 300 محبرة، وعند كل محبرة ممكن 5 ولا كم، المهم باختصار شديد عددهم كبير وكثير، فانتظروا الشيخ ليتكلم، فالشيخ لم يقل شيئا ولم يحرك بنت شفة كما يقولون، ولم يحرك لسانه ولم يطلق ولم يظهر بيانه، فسكت. ثم قال للطلاب: أيها الطلاب، وعدتكم بالخوض في هذه المسألة وبيان هذه المسألة، فبحثت ونظرت ودققت ووثقت وعمقت النظر فلم أجد أحدا سبقني إلى هذا، فلا أحب ولا أريد أن أكون أسبق الناس إلى ذلك، وأول من يتكلم في ذلك. انظروا هكذا، إذن الإمام أحمد قال ليس لك فيه إمام، ولهذا الإمام ابن مسعود قال: نقتدي ولا نبتدي، لسنا نحن الذي نبتدي، إنما نترك غيرنا يبتدئ ونحن تابع وأتباع غيرنا في هذا، وهم من هم؟ رضوان الله عليهم. ولهذا قال: نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: إياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالدين العتيق، وعليكم بالدين العتيق. وقال أدرك، وقال: إياكم، كما جاء من حديث جابر، ذكر كذلك ما ورد من حديث جابر. هي آثار كثيرة كثيرة جدا، والوقت يداهمنا. قال وقال أيضا اتبع ولا تبتدع، أي أيها المسلم اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. هذا هو الأثر، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ولهذا قال ابن عباس كان يقال عليكم بالاستقامة والأثر، أي الثبات ولزوم والسير على يعني على يعني السير والالتزام بالأثر والسير عليه، أي على منهاجه وطريقه من غير تعريج عنه لا يمنة ولا يسرة، يعني دائما وإياكم والتبدع، بمعنى لما يقول بالأثر أثر من سبق، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إياكم أن تخترعوا، إياكم أن تبتدعوا، إياكم أن تحدثوا أشياء ليس لكم فيها سلف ولا سابق لها، كما يقولون. فالبدعة في اللغة هي أمر، ما هي الأمر المحدث الذي ليس له سابق، يا أخي هكذا ولا لا، يعني بمعنى خلاص. ولهذا كما قال شريح كذلك إنما أقتفي الأثر، أي أنا إنما أنا أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقنا إليه، قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به غيره، حدثتكم به. قال إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به، أي لا أحدثكم بشيء من عندي ولا شيء من قبيل تخميني وتخرصي ومن قبيل رأيي وعقلي ونقلي وقولي، لا، إنما أحدثكم عمن سبق. ولهذا كما قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه لو بلغني عنهم، يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا، انظروا يا إخوان، لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به، وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها ما هو دليل وعبرة منها، والسنة ما استنها إلا من علم من ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي القوم. وقال أيضا وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا كذلك، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيهم أحرى، لو كان فيها، وبالفضل لو كان فيها أحرى، أي فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، وإنهم لهم السابقون ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم مجسر يعني يجاسر، ولا قد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال أيضا مالك بن أنس رحمة الله عليه وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما هذا الكلام الذي ينقل عن الإمام مالك، قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة، وقال الشعبي عليك بآثار من سلفك، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال أيضا أي الإمام الشعبي يعني أبا عامر ما حدثوك به عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، أي عن أصحاب محمد، فخذ به، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش. ونختم بقول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه الذي قال أسبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، هكذا، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دون، لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفهم، قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن نفائس أقوال الإمام ابن القيم نختمها، من تأمل المسائل الفقهية الإمام ابن القيم لما ذكر هذه الأدلة وغيرها أدلة كثيرة على وجوب الاتساء والاقتداء وعلى وجوب العمل واتباع فهمي ومذهبي والسلف الصالح، ذكر قال من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية وتدرب بمسالكها وتصرف كذلك في مداركها وسلك سبولها ذللا وارتوى من مواردها عللا ونهلا وعلم قطعا أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها بظاهر مراد أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظن رجحان بين، لسيما إذا اختلف الفقهاء فإن عقولهم من أكمل العقول وأوفرها، فإذا تلددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة. فإذا وجد فيها قول لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والذين هم سادات الأمة وقدوة الأئمة وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليه في الفضل والدين، كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيساء ما لم يمتري فيه عاقل المنصف، وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه، وهذا الفصل جدير بالنشر فلو نهض لنشره، يعني يريد أن يشير إلى قوة هذه الحجج وصحة هذه الأدلة ونفع هذه الفوائد المستفادة منها. هذا ما يسعنا ذكره في هذه الفرصة السانحة واللحظة كذلك القائمة، فإلى لقاء آخر يتجدد وعساه أن يكون قريبا إن شاء الله، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم على صبركم وتجلدكم، فإن العلم لا يستطاع بسلامة الجسم وإن العلم لا ينال براحة الجسد، وبارك الله فيكم مرة أخرى.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. والآن يتقدم رئيس المطعم ليقدم هدية إلى الشيخ. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
قدرون أطول طلبا أطول طلبا وأصحاب الجائزة.